محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في حديث الإمام موسى بن جعفر عليه السلام لهشام الحكم الوارد في وصاياه حول معرفة العقل والجهل، ووصلنا إلى هذه المقطع من جمله عليه السلام، وهذه الجملة شهيرة وعظيمة وباتت متلقفة عند متكلمي المذاهب الإسلامية كلها، هذا التعبير من موسى بن جعفر عليه السلام: إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، وحجة على كلا الإعرابين، وحجة ظاهرة وحجة باطنة. فترابط نظام الحجية عند الساحة الدينية أو عند هيكل وكيان الدين الحنيف، هذا طبعا ليس فقط على صعيد البشر والجن الثقلين، بل حتى على صعيد الملائكة، على صعيد بقية الموجودات، لأن الدين لا يختص بالثقلين. الشريعة نعم تختص بالثقلين الجن والإنس، ولكن الدين لا، عام، الدين لكل المخلوقات. وهذا نظام الدين أن فيه ظهور وفيه بطون، نظير خطاب الله عز وجل للملائكة: ألم أقل لكم إني أعلم ما كنتم تكتمون، ما تبدون وما كنتم تكتمون. على أي حال، فالمقصود أن لله عز وجل حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، نظام في الدين هذا. وكنا في هذا المقطع من قصة الخضر مع النبي موسى، ويا لها من حادثة ذات ملحمة، ذات معالم عديدة في معرفة الدين. هذه ملحمة الخضر، قصة الخضر والنبي موسى في سورة الكهف. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لو صبر الخضر، عفوا، لو صبر موسى على الخضر لظهر وتبدت وبدا له أعاجيب كثيرة، أي غرائب كثيرة، يعني ولا ذكرها القرآن الكريم ولا انتفعت على تعالى البشرية أكثر، أيما كان. فملحمة الخضر والنبي موسى ملحمة عظيمة، جهات عديدة فيها كثيرة، حتى كثير من البحوث المهدوية التي تثار ويعترض بها على العقيدة بالإمام المهدي سلام الله عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، أجوبتها موجودة في هذه القصة سبحان الله، كما بينه أهل البيت عليهم السلام. فإن الله عز وجل لم يسطر هذه القصة كأسطورة وقصة تدغدغ مشاعر الخيال وترانيم الأدب، لا، وإنما هي حقائق قرآنية. على أي تقدير، أحد الملاحم العظيمة المفيدة في هذه القصة قصة الظاهر والباطن، قصة ماذا؟ أو بحث الظاهر والباطن، باعتبار أن الخضر عنده علم الباطن والنبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام عنده علم الظاهر. نلاحظ أن النبي موسى، هذه مغزى عظيم مر بنا أمس، أن النبي موسى رغم أن الله أمره بأن يتعلم أو يطلع على علم الخضر، إلا أن النبي موسى لم يترك علمه بالظاهر لعلم الباطن، لذلك احتج على الخبر. الآن الاحتجاج مو في محله من جهة التطبيق، لا يعني أن الاحتجاج ليس في محله أبدا. لذلك الخضر لم يستنكر على النبي موسى استنكار مطلق. استنكار النبي موسى هكذا: لقد جئت أخرقت السفينة لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا نكرا، لقد جئت شيئا إمرا، لقد جئت شيئا إدا. هذا استنكار من النبي موسى. هذا ماذا يعني؟ النبي موسى معصوم. يعني وإن كان العلوم تتفاوت وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض والأولياء كذلك، لكن أيما كان يدل على أن النبي موسى لا يترك بديهيات ظاهر الشريعة لتأويلات محتملة في علم الباطن، ما يرفع اليد عنها. لما؟ لأن تلك أيضا أوامر إلهية، كما أن هناك أمر إلهي بالتعلم من الخضر، والخضر محرج أنه ولي مو بعد مشكوك. هؤلاء الذين يهرعون نحو من يدعون أدعياء الباطن وما شابه ذلك، هذا مصيبتهم من جهة أنه أولا احرج أنه ولي ثم معصوم، بينما الخضر يعني الخضر نعته الله عز وجل لموسى بأنه عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. يعني بعد علامة مسجلة رغم ذلك، يعني الأمر عظيم. شوف شلون مغزى جدا عظيم، ولماذا يسطره الله عز وجل لنا؟ رغم ذلك النبي موسى قال ضروريات الشرع، فرائض الله، بديهيات العقل، فرائض الله الضرورية لا، ليست تتطاول عليها عصمة الخضر. الله أكبر، يعني مطلب عظيم التفتوا إليهم جيدا. أي حجية أكبر، ضروريات فرائض الله أو حجية الخير؟ ملحمة معرفية عند النبي موسى. لم يرفع اليد النبي موسى عن حجية ضروريات فرائض الله تحت ذريعة عصمة من؟ عصمة الخضر. كم الحمد عظيم. ولاحظ كما سنلاحظ في نهاية المطاف، الخضر لم يزعزع هذه المدارية وهذه المركزية لدى ضرورية فرائض الله وضروريات بديهيات حكم العاقل التي عول عليها النبي موسى. لم يفند النبي موسى في هذا الأمر الخضر. لم يخطئ الخضر النبي موسى في هذا الأمر، لا، هذا الأمر صحيح، ميزان عادل. فمن ذا الذي يريد أن يسوي لأن تحت ذريعة الباطن الباطن باطن؟ انسف وزلزل واجحد وانكر واكفر بكل الظاهر. عجيب. متى تزلزل النبي موسى عن الظاهر كي الإيمان بالظاهر كي يقال بأن هذه قصة الخضر موسى تعني ذلك؟ أبدا. ككبريات مسلمة، حرمة قتل النفس المحترمة مسلم، الاعتداء على مال غير عدوان أمر كبرويا مسلم كقاعدة عامة، هي ما يرفع اليد عنها. لو شئت لاتخذت على ذلك أجرا لزوم كسب المعيشة وتوخي الأنفع والأصلح. هذه قاعدة ما يرفع اليد عنها بحكم العقل البديهي. وهنا لم يخطئ النبي أن لم يخطئ الخضر النبي موسى في ذلك. سنبين وين موضع التخطئة بحث آخر، لكن هذا أمر عظيم إذن من النبي موسى أنه لم يرفع يده عن البديهيات المبدهة من ظاهر الشريعة وفرائض الله تحت ذريعة ما يسمى بالباطن. هذا أمر عظيم. لاحظ في نهاية المطاف، نهاية المطاف ما بينه الخضر للنبي موسى أقنع النبي موسى ولا أقنعهم. هذا القناعات أو البيانات التي قد ذكرها الخضر للنبي موسى وحصلت قناعة من الخير من النبي موسى، قناعة بما هي أصول مسلمة عند النبي موسى لا بما هي أصول جديدة لم يطلع ولا يعرف النبي موسى. جيد، إذا تلاحظ الميزان والمحك الظاهر على حاله، منطقة البديهيات في الظاهر. إنما كان من الخضر بيان صغريات تطبيقات جهلها أو لم يطلع عليها النبي موسى، أما الكبريات لم يزعزعها ولا يستطيع أن يزعزعها الخضر. لذلك لاحظوا أجوبة الخضر إذا تدققون فيها في الآيات الكريمة، هذه الأجوبة تبين صغريات أخرى أن هنا ليس من قتل النفس البريئة، هنا تزاحم مثلا، أن هنا ليس من موارد العدوان على مال الغير وهو السفينة عدوانا بل حفاظا من ورائهم ملك. فهذا بالعكس نوع من صيانة المال لا هو إتلاف مال الغير والعدوان على مال الغير. لاحظ إذا النقاش أو بيان الخضر للنبي موسى بيان صغروي بالتعبير العلمي أو بيان موضوعي تطبيقي، وإلا الكبريات التي اعترض بها النبي موسى لا يستطيع الخضر أن يفندها. وهذا ماذا يدل يا أخوان؟ يدل على أن الشريعة في الظاهر والباطن هي شريعة واحدة. من يريد أن يتلاعب أو يدجل أو يدعي أن هناك شريعة باطنة وشريعة ظاهرة هذا كلام فارغ. الشريعة هي واحدة، الكبريات هي واحدة، المعادلات هي واحدة. الفرق إذن ماذا؟ في الباطن، يعني التطبيق يكون تدقيق في إحراز التطبيق. إلمام بمجريات البيئة الموضوعية بشكل دقيق. أما في الشريعة الظاهرة تطبيق للمعادلات في الشريعة بإمارات أو بعلامات بضوابط ظنية، التطبيق ظني على البيئة الموضوعية، التطبيق على المصادق ظني بالبينة بأصالة الطهارة مثلا بقاعدة سوق المسلمين كل شيء لك طاهر كل شيء لك حلال استصحاب مثلا، أنا مجرد تطبيق ظني لا أن الشريعة ظنية، الشريعة مبدهة كبرياتها، لا أن الشريعة الظاهرة يعني قد تصيب قد تخطئ يعني في بديهياتها، لا هي تطبيقها ظني بآليات ظنية يعني في جملة من الموارد، ولا مو في كل الموارد، في جملة من الموارد بعد أيضا تطبيق قطعي. بينما في الشريعة الباطنة وهي الولاية، وهي علم الولاية وهو علم الإمامة، التطبيق ماذا؟ لا، بآليات يقينية. وهذا طبعا فرق بين الإمام، مقام الإمامة ومقام النبوة. مقام الإمامة إدارة وتدبير بعلم يقيني. الحكام البشر علاوة على مواقف عديدة عندهم في التنظير، في الأمانة، في 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 في، ليس لحكام البشر العاديين من أول تاريخ البشرية إلى يومنا هذا، ليس لديهم إلمام أقمار صناعية بأحداث البيئات الموضوعية. هي الأقمار الصناعية الموجودة أيضا لا تلم بكل صغيرة وكبيرة، خطوط عامة. أما في علم الولاية، العلم اللدني، يؤتى ولي الله الخليفة في الأرض ملفات البيئة الموضوعية أول بأول، مو ملفاتها بعد المقطعية، بل تداعياتها على الأجيال وعلى الأزمان في عمق لاحق. في شلون إذا أوقعت أنت حجرة في حوض تتموج منها ماذا؟ أمواج. ليش يلاحظ الأثر في موضع سقوط الحجرة فقط، بل ماذا؟ الأمواج. الأمواج إلى أن إذا كانت في بحر هذه الأمواج مثلا تروح إلى ما شاء الله. كذلك يعني تدبير الإمام وخليفة الله في الأرض لا يلاحظ فقط موضع الفعل، بيئة الموضوعية للفعل، يلاحظ تداعيات الفعل وتموجاته. علي بن أبي طالب عندما نريد أن ندرس موقفه في السقيفة، من الخطأ الكبير أن ندرس موقفه فقط في مقطع السقيفة، لا، هو يلاحظ أجيال البشر إلى يوم القيامة ماذا سينطبع عنها عن موقف علي. علي بن أبي طالب عندما يتعامل مع معاوية، عبد الله بن عباس يشير له أبقه يسيرا ثم أعزله دائما، لا يلاحظ مقطع سياسي خاص 50 سنة 200 سنة 300 سنة، يلاحظ قرون إلى يوم القيامة أن موقف علي سيكون سنة وميزان يخطط. هل الغاية تبرر الوسيلة أو لا؟ ده بحث آخر. فسيد الشهداء عندما يخطو خطوات ويرسل مسلم بن عقيل الثقة من أهل بيتي، لا يلحظ مقطع 60 أو 61 من الهجرة فقط، لا يلحظ القرن الأول الهجري فقط. هؤلاء أراد الله لهم أن يكونوا معلمون للبشر إلى يوم القيامة. إذا كانوا معلمون للبشر إلى يوم القيامة، إذا كل خطوة منهم محاسبة لتموجات ولتداعيات ولتفاعلات ولحلقات تتلو بعضها البعض. ما يرسم سياسة مقطعية كي يعمى عن ما بعد، فيأتي الأجيال اللاحقة فتكشف عوار ما سبق، كما هي في حكام البشر. حكام البشر كل ما يستخدمون من سياسات، يأتي الأجيال اللاحقة فيرون عوار وإخفاق ما دبروا من حكم وإدارة سياسية. المقصود ها هنا الفرق بين التطبيق في علم الباطن، يعني علم الإمامة. الخضر ذكر في القرآن الكريم مثل لعلم الإمام، علم خليفة الله في الأرض كيف يدير ويدبر البيئات بآليات لدنية، علم لدني، الأقمار الغيبية. وليس الأقمار الصناعية البشرية بهالطريقة. يعني التداعيات كما ذكر في الروايات، هذا الشاب أو الصغير الذي قتله الخضر لو بقي لحرم البشرية من 70 نبي. وهذا ليس من القصاص بالجريمة قبل الجناية، يدخل في أبواب أخرى بعد، شبيه التترس، شبيه ما ذكر في التترس الكفار ببعض المسلمين. على كل، فالمقصود أيما كان، هنا بعلم الإمامة يرى أن هذا المقطع الآن البشري تم تداعياته إلى 70 جيل. هذا الآن حتى مراكز الدراسات الاستراتيجية البشرية إلا ربما يقال أعظمها الأمريكية أو الروسية ما تتجاوز دراسة 200 سنة مستقبلية، يسمونها علم المستقبل أو علم نظرية المستقبل. يعني علم المستقبل مؤثر في حنكة تدبير الوقت. كثير من المذاهب الإسلامية تقول عن مدرسة أهل البيت، ما هذا الغلو أن يقال أن الإمام المنصوب من قبل الله لا بد أن يعلم بما سيكون. يقول هذا غلو، هذه ألوهية. يا أخوان، الآن مراكز الدراسات الاستراتيجية البشرية تثبت بأن نظرية المستقبل، علم المستقبل، علم ما سيكون مؤثر في تدبير الحاضر، في نجاح وسداد التدبير الحاضر، كي تعلم تموجات ما تدبره وتحكم به وتديره كيف يكون. عندما تشترط مدرسة أهل البيت أن الإمام لا بد أن يعلم بما سيكون كي يكون إماما، النبي يوسف لا بد أن يعلم بما سيكون، 7 بقرات يأكلن 7 عجاف، 7 سنبلات خضر سنبلات يابسة، يعلم 14 سنة 15 سنة كيف ستكون، كي من الآن يدبر الأمر. قصة يوسف ما هي؟ قصة نظرية المستقبل، العلم بالمستقبل يؤثر في ماذا؟ في الأمن الاقتصادي، يؤثر في ماذا؟ في الأمن الاجتماعي. عجيب. إيه طبعا، هذا هتفت به مدرسة أهل البيت قبل 14 قرن، ورميت وطعنت بالغلو والبلو والشلو نتيجة جهالات المذاهب الإسلامية. الآن كلما تزداد عقلية البشر تطورا يفهم مدرسة أهل البيت بعقلانية أكثر، جدارة مدرسة أهل البيت تفهم بمنطق متطور عقلي بشري أكثر. كلما تزداد البشرية رقيا في العقل والتجارب تقرأ وتفهم بنود عقيدة مدرسة أهل البيت كم هي بنود واقعية عقلانية جديرة بإدارة كفوءة مسعدة للبشر. هذا الذي يبينه قصة الخضر. قصة الخضر ليست أسطورة، لبيان أن هناك مقاما وشأنا غير النبوة أيها المسلمون، مقام علم الولاية، ولاية التدبير الموضوعي. إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لقد جئت شيئا نكرا، لقد جئت شيئا إدا، لقد جئت شيئا إمرا، إن أفسدت في الأرض. قال له الخضر لم أفسد، أصلحت بعلم الإمامة وبعلم الولاية، أبين لك كيف أصلحت. قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذا الصلة بين إني جعل في الأرض خليفة وبين قصة الخضر. يعني خليفة مزود، علم آدم الأسماء، علم آدم، بل يعلم بما لا تعلم به الملائكة. حسب سورة البقرة. قال يا آدم أنبئهم علمهم، أنت معلم الملائكة. هذه نصوص قرآنية يا أخوان، ليست نصوص رواها الراوي الفلاني والكلاني، هي نصوص قرآنية. فالمقصود نرجع إلى ما كنا فيه، هذه كانت على كل لفتة فائدة اعتراضية للإمامة والنبوة والولاية، لكن نرجع إلى ما كنا فيه، أن الولاية وإن كانت باطن والإمامة وإن كانت باطن وعظيمة الخطب صحيح، لكن لا أنها تنافي الشريعة. لذلك ليست الإمامة والعياذ بالله على تناقض مع النبوة، الإمامة بدءا بسيد الأنبياء هو إمام الأئمة، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو إمام للأئمة الاثنى عشر، إمام علي بن أبي طالب الرسول صلى الله عليه وآله، وعلي بن أبي طالب إمام للحسنين، والحسنين إمام للأئمة التسعة. وهلما جرى وتلك الأئمة أيضا فضلنا بعضهم على بعض كما أن الرسل يفضلون بعضهم على بعض. المقصود أيما كان ليس هناك تناقض بين مقام الإمامة ومقام النبوة، هناك تفعيل من الإمامة لبنود النبوة. لذلك الخضر عندما بعد ذلك بين للنبي موسى تلك الأمور، بينها بما هي بديهيات مسلمة في الشريعة الظاهرة لدى النبي موسى، لذلك النبي موسى اقتنع بعد ذلك. فهذا يدل إذن على ماذا؟ على مدى ضرورة لزوم التشبث والتمسك بالعروة الوثقى، وهي ماذا؟ بديهيات ظاهر الشريعة. أي مغرور هذا الذي يغر عن التخلي عن بديهيات أحكام الدين، فرائض الله، ضروريات فرائض الله، ضروريات سنن النبي. لاحظ هنا النبي موسى جعل ضروريات فرائض الله وضروريات حكم بديهيات العقل فوق عصمة الخير، أنا عاتب الخير، ولم يكن من الخضر تفنيد في ذلك للنبي موسى، إنما فند النبي موسى فقط في التطبيق، لا في ماذا؟ في أن هذه الكبريات أنا أسلم بها، أنا أنصاع لها. الخضر تمرد على الانصياع لها؟ أبدا. الخضر بادر النبي موسى أني أنصاع لضروريات فرائض الله، أني أنصاع لضروريات بديهيات العاقل، لكن في التطبيق أبين لك مصادق لن تدركها. تفتت جيدا كيف؟ عصمتي أنا الخضر تابع لفرائض الله، ليست تتطاول على فرائض الله. هذا الباطن من العلم الباطن لدى الخضر لا يتطاول على ظاهر فرائض الله، ضروريات فرائض الله. هذه الحصمة والحجية للخضر في الباطن لا تتطاول على بديهيات العاقل. هذا أمر محك عظيم، لا كما قال جعفر بن محمد الصادق، لا ظاهر لا باطن إلا بالظاهر، أيضا ولا ظاهر إلا بالباطن. ظاهر محض فقط ليس عندنا، عندنا أيضا كما عندنا نبوة عندنا إمامة أيضا، ولاية عندنا أيضا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.